أن العمل الصالح في التسع الأول بالنسبة للعاشر كالوضوء والغسل بالنسبة للصلاة. العمل الصالح في أول تسعة هو وسيلة للوصول إلى اليوم العاشر. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر، أيام الاستقرار منه. فأحب يوم على الإطلاق من أيام السنة يوم النحر، يوم العاشر، ذاك اليوم الذي للأسف تكثر فيه المعاصي، للأسف تكثر فيه المعاصي. هذا اليوم أحب يوم إلى الله. والعمل الصالح في العاشر الأول بمثابة الوضوء والغسل بالنسبة لإيش؟ بالنسبة إلى العاشر. فالإنسان يتقرب حتى يأتي العاشر فيتقرب إلى الله بالذبح، ويتقرب إلى الله بالتكبير، ويتقرب إلى الله عز وجل بالفرح بأن أدى عبادة وتميزت هذه الأيام عن غيرها. العمل الصالح بجملته فاضل، وأفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر على الإطلاق الحج، وهو ركن من أركان الإسلام. فهنيئا من يسر الله له الحج في هذه العشر، وأما من لم يتيسر له الحج، وأما من لم يتيسر له الحج ماذا يفعل؟ أيحج في بيته؟ أيحج بهمته؟ هذا كلام الزنادقة كالحلاج وغيره، قالوا ما يحج، ما يستطيع يحج، يحج بالهمة، يحج في بيته. قال ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية في الجزء 11 صفحة 151 نقل عن الحلاج قوله، قال: من أراد الحج ولم يتيسر له فليبني في داره بيتا ولا يناله شيء من النجاسة ولا يمكن أحدا من دخوله. فإذا كان في أيام الحج فليصم ثلاثة أيام وليطف بهذا البيت كما يطاف الكعبة، ثم يفعل في داره ما يفعله الحجيج بمكة، ثم يستدعي 30 يتيما فيطعمهم من طعامه ويتولى خدمتهم بنفسه، ثم يكسيهم قميصا قميصا ويعطي كل واحد منهم 7 دراهم. فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج. أقول هكذا البدع، وإن لم يكن هكذا البدع فلا أعرف ما هو البدع، ما هي البدع. فهذا كلام الزنادقة نسأل الله العفو والعافية، أن يحج الإنسان بهمته وأن يصنع ما يصنع الحجيج. وهذا أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ولكن ثبت عند الحاكم الطبراني وابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدي مرتين وسيهدى بالثالثة. فالسعيد من استمتع بهذا البيت الحج، فهذا أفضل ما يفعل في هذه الأيام. فإن لم يتمكن الإنسان من الحج وعلى الإنسان أن يحرص ما استطاع أن يفد إلى ذلك البيت ولو كل 5 سنوات مرة. فقد أخرج أبو يعلى وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي محروم. وفي رواية: لم يأتي بيتي. وهذا إن شاء الله يشمل الحج والعمرة، هذا إن شاء الله يشمل الحج والعمرة. من لم يستطع فلا أقل من أن يتشبه بالحجيج في الإمساك عن الأخذ من الظفر والبشرة والشعر. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، علق الحكم بإيش؟ بالرؤية. متى تكون الرؤية؟ متى تكون الرؤية؟ عند الغروب أو قبل الغروب. عند الغروب تكون الرؤية. فمتى ينفك الإنسان الأخذ؟ متى رأى، متى رأى. إذا رأيت بلد الحجة وأراد أن وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. لو ضحى في اليوم 11 في 12 الاضحية ليست فقط في اليوم 10 في أيام التشريق، حتى غروب شمس أيام التشريق اليوم 3 من أيام التشريق وهو اليوم 4 من أيام العيد. متى ضحى أخذ، ومتى لم يضحي لم يذبح ضحيته إيش؟ يبقى ممسك، يبقى ممسك، يبقى ممسكا. هل هذا عام في جميع الناس أم أنه خاص من أراد أن يضحي؟ الأصل أن يبقى الوارث الشرع على ما هو عليه. فإن أخرجنا أناسا عن القاعدة نخرجه بنص، والنص خاطب من؟ خاطب خاطبا مضحي إذا أراد أحدكم أن يضحي. فالقول بأن هذا يشمل جميع أفراد العائلة ليس بصحيح، لأن الأضحية تنزع عن أهل عن الميت أليس كذلك، ولا يتصور الميت أن يخطب بهذا الخطاب. فهذا الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي، فلا يأخذ شيئا لا من ذكر ولا من شعره وفي رواية ولا من بشرته. كيف يأخذ من بشرته؟ يعني له قطعة لحم زائدة، له جلد يتسلخ في رجل في غير هذا المكان، لا يأخذه. يكون هذا الأكل بحكم إيش؟ بحكم الشعر وبحكم الظهر، لا يأخذ لا يأخذ. وقديما سعيد بن المسيب رأى أناسا في الحمام يأخذون وتحصر. هذه سنة مهجورة من قديم، هذه السنة مهجورة من قديم، ينبغي أن تحيا. هل لها أثر على صحة الأضحية؟ لا، لا أثر لها. فمن أخذ وضحى أضحيته صحيحة. بعض الناس يتوهم أن المضحي كالحاج، لا يجوز له أن يتطيب ولا يجوز له أن يجامع أهله وما شابه، هذا ليس بصحيح. يجوز للمضحي أن يجامع أهله وأن يتطيب ولا حرج في ذلك، وأن يغطي رأسه ولا حرج في ذلك. الممنوع فقط إيش؟ الأخذ من الظفر ومن الشعر ومن البشرة، وبعد ذلك مسكوت عنه استصحابا لإيش؟ استصحابا للبراءة الأصلية، استصحابا للبراءة الأصلية. طب لو أن رجلا ما كان مستطيعا، فجاءه مال في اليوم الخامس أو السادس أو السابع، وعزم على الأضحية لما أصبح مستطيعا، ماذا نقول له؟ أمسك لما استطعت، لما عزمت على الأضحية تمسك، وما قبل ذلك معفو عنه إن شاء الله، ما قبل ذلك معفو عنه إن شاء الله. ثم على الإنسان في هذه الأيام العشر أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله عز وجل. فقد ورد في الحديث من عند الطبراني وأحمد، أو عند أحمد الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ويؤكد هذا ومما يعزل لتحسينه عموم قول الله عز وجل: تذكر الله في أيام معدودات، وقول الله عز وجل: ولتكبر الله على ما هداكم. هذا لا يعني لا، الآية لا تصلح شاهدا لتصحيح الحديث، ولكن تصلح شاهدا لتصحيح العبادة، لتصحيح العبادة. وقد علق البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانوا يخرجون للسوق فيكبرون، وكان الناس يكبرون بتكبيرهما. ففي هذه العشر إشعار التكبير حتى في المحلات والأسواق والمجالس، لا حرج لو واحد في بيته رفع صوته فكبر فكبر أولاده وزوجته بتكبيره، لا حرج في ذلك. إشعار التكبير سنة، وقد صح عن جمع من التابعين أنهم كان الواحد منهم إذا دخل العشر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. فنكبر بهذه الصيغة، فلا حرج التكبير أيضا بهذه الصيغة. وكذلك من العبادات التي يحبها الله ويرضاها بالجملة جميع العبادات، أي عبادة، كما أطلق الله كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهم. العمل الصالح، هذا الألف واللام في العمل تفيد الاستغراق، فتستغرق جميع الأعمال ورسيم الواجبات. امرأة تسأل تقول: أنا علي قضاء، أريد أن أصوم بنية القضاء ونية، نقول لها: أكثر من الصوم، لا حرج، صوم اقضي، هذه فريضة. رجل عليه دين وكان يباطل في دينه، فأدى الدين وخرج من الإثم، عبادة يحبها الله، كان قاطعا للرحم، كان تاركا للعلم، وهكذا أضاع حقوق الناس فتفقد نفسه وأوصلها، استسلح ممن يقدح فيهم وما شابه. جميع الأمر الصالح محبب إلى الله عز وجل. وصحح شيخنا في صحيح أبي داود حديثا ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لفظه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم هذه 9، وهذا لا يتعارض مع قول عائشة في صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط. فكما قال بعض أهل العلم الصوم يحمل على سنة والترك يحمل على سنة. فصوم التسع ليس من صوم التسع ليس من السنة المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يداوم عليه، فلا حرج على من صام ولا حرج على من أفطر. أو أن مراد عائشة ما صام العشر كاملة، فهي رأته في نوبتها مفطرا، ورآه غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم إيش صائما، فتوهمت من رأت أنه كان يصوم التسع، وهذا أمر محتمل، وهذا يقوي الفطر القول بفطر يوم السبت على التأويل الثاني. والمسألة كما قلنا أكثر من مرة فيها خلاف، والخلاف فيها واسع، والقلب يميل إلى المنع، والله تعالى أعلم. تبقى بعد ذلك مسألة سيكثر فيها الكلام، ولذا أريد أن أفصل وأن أنقل النصوص وأرى الصواب فيها خلاف ما قرره الشوكاني وغيره من أهل العلم. عيد الأضحى في هذا العام سيوافق يوم جمعة، ومسألة اجتماع الجمعة مع العيد مسألة يقع فيها خلاف كثير، وما هو الواجب على المكلف في هذا الباب. أجمل ثم أفصل. أجمل أقول الآتي: الواجب على المكلف أن يحضر الجمعة، وقد وقع أن يحضر الجمعة، وإن حضر العيد ولم يحضر الجمعة فلا إثم عليه، فقد رخص له صلى الله عليه وسلم بذلك. والذي أراه راجحا أن من حضر الجمعة ليس واجبا في حقه أن يجمع، أي أن يصلي الجمعة، من حضر العيد فليس واجبا في حقه أن يجمع، من حضر العيد ليس واجبا في حقه أن يصلي الجمعة، ولكن يصلي الظهر. وأن على الإمام أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة ولا يقصر في الخطبة، حتى يتمكن من لم يدرك صلاة العيد من إسقاط فريضة الجمعة. وأن الوارد في عن السلف في من رخص وقال بإجزاء صلاة العيد عن صلاة الظهر، وأنه لا يصلي إلا العصر، إنما وقع ذلك من تداخل بين الجمعة والعيد، ولذا سيأتي معنا ألفاظ تلزم بالتداخل بوجود قيدين: القيد الأول التأخير، تأخير صلاة العيد عن وقتها، وأنها أديت قبل الزوال في وقت الضحى، وهذا أول وقت أداء الجمعة. والثاني أن عبد الله بن الزبير قد خطب ثم صلى بخلاف صلاة العيد، وقد سئل عبد الله بن عباس عن فعل ابن الزبير قال أصاب السنة. أصاب السنة مراده أنه أدى صلاة الجمعة في وقتها الذي يجزئ، وحينئذ عبد الله بن الزبير فعل صلاة هي صلاة الجمعة، وعد الاجتماع هذا مجزئا عن صلاة العيد. ومن فعل ذلك فليس مطلوبا منه أن يصلي إيش الظهر، ومن لم يفعل ذلك فتبقى صلاة الظهر في ذمته. وهذا التفصيل. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهم عن زيد بن أسلم عن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع من شاء. فقال هؤلاء: من صلى العيد فإن شاء أن يجمع وإن شاء أن يترك، فإن ترك فلا ظهر عليه. هذا كلام الشوكاني. وحتى الإمام كالإمام للعموم حتى الإمام إن شاء أن يجمع جمع وإن لم يشاء أن يجمع ما جمع. ولكن هنالك مرسل عن أبي صالح ذكوان فنان عند البيهقي إسناده صحيح في تفصيل للإجمال السابق، والمرسل إن اعتضب بمرفوع فيقبل، ولسيما أن مذهب الصحابة كعثمان بن زبير يشهد للتفصيل الوارد في هذا المرسل، وورد حديث ضعيف عن ابن عمر يشهد أيضا لهذا التفصيل، والواجب إعمال ما ورد في الباب. فروى البيهقي عند ذكوان أبي صالح قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد، وفي رواية أخرى تأتي معنا يوم جمعة وعيد فطر، فصلى ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال قد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس أي في بيته أي لا يأتي بالجمعة، ومن أحب أن يجمع فليجمع. إذن في هذا إشارة إلى التجميع، إلى مشروعية التجميع، وهو مخصص للحديث لعموم الحديث السابق حيث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة العيد قد أصبتم ذكرا وخيرا، والذكر هو الخطبة، فكانت الرخصة خاصة بمن صلى العيد وليست الرخصة عامة كما في الحديث السابق. فمن لم يجمع فليس له أن يترك صلاة، من لم يصلي العيد ليس له أن يترك صلاة الجمعة، كما قد يستنبط من اللفظ الأول. فهنا قال قد أصبتم ذكرا وخيرا متمما